11 ضحى في العاصمة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. أمير عبداللهيان يلتقي نظيره العماني في مسقط ويتبادل معه وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. اجتماع رباعي مشترك بحضور وزراء دفاع إيران وروسيا وتركيا وسوريا في العاصمة موسكو. تجدد الاشتباكات والانفجارات في الخرطوم بعد ساعات من بدء الهدنة الرابعة بين الجيش وقوات الدعم السريع. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بنظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي في مسقط وتبادل معه وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. ووصل أمير عبداللهيان مساء أمس إلى العاصمة العمانية على رأس وفد سياسي، فيما من المقرر أن يغادر وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت اليوم في زيارة رسمية يلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين اللبنانيين. وقبل ذلك أجرى أمير عبداللهيان بطهران محادثات مع النائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والمساعدات الطارئة مارتن جريفيث، الذي وصف محادثاته مع أمير عبداللهيان بأنها كانت إيجابية. التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في مسقط رئيس الوفد الوطني المفوض بحكومة الإنقاذ الوطني اليمنية محمد عبد السلام، وبحث معه آخر المستجدات في اليمن. وشدد أمير عبداللهيان على أهمية وحدة التراب اليمني، مؤكدا ترحيب إيران بأي مبادرة لرفع الحصار عن اليمن وإقرار وقف شامل لإطلاق النار والتفاهم بين التيارات السياسية، مشيدا بالانفراجات الحاصلة للحالة الإنسانية وتبادل الأسرى. بدوره أعرب محمد عبد السلام عن تقديره للدعم الإنساني الذي تقدمه إيران لليمن، وشرح آخر تطورات الحوار مع السعودية في مختلف المجالات. أقد في العاصمة الإيرانية طهران اجتماع حول شخصية الشهيد علي صياد الشيرازي، والذي بحث مواضيع مختلفة أهمها دور الشهيد في تحقيق الوحدة بين حرس الثورة الإسلامية والجيش الإيراني ودوره في إدارة عدة عمليات في فترة الدفاع المقدس.
مع مضي 24 عاما على استشهاد القائد الشامخ علي صياد شيرازي، ما زال الدور البارز والأفكار العسكرية الفذة التي كان يحملها الشهيد والتي جعلت منه قائدا خالدا نبراسا للأجيال الجديدة وكوادر القوات المسلحة، خاصة في مجالات تعميق عنصر التلاحم بين جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحرس الثورة الإسلامية في مسار إنجاز مهماتها الحساسة لحفظ وترسيخ الاقتدار والأمن الوطني المستديم. هذا ما تم التأكيد عليه خلال هذا الاجتماع الذي عقد بطهران وبحضور العديد من الشخصيات.
يجب تسمية الشهيد صياد شيرازي المهندس الجديد للقوات المسلحة ومهندس وحدة الجيش وحرس الثورة، وكان متدينا وفي نفس الوقت كانت لديه معرفة عسكرية عالية.
الشهيد الفريق علي صياد شيرازي كان له دور كبير في التصدي للأعداء والحفاظ على وحدة وسيادة أراضي البلاد وتحقيق الانتصارات في العديد من العمليات، منها ثامن الأئمة وطريق القدس وفتح المبين وبيت المقدس إبان الحرب المفروضة، كما قاد عمليات مرصاد التي تم فيها القضاء على قوات زمرة المنافقين منظمة خلق الإرهابية التي توغلت في محافظة كرمانشاه بدعم من قوات صدام بعد توقف الحرب بأيام.
جمعت مجموعة من الخصائص في والدي الشهيد وهي قيمة ورائعة للغاية. مع حجم العمل الكثير خارج المنزل فإنه في المنزل كان مديرا ومعلما جيدا لنا وأدار الأسرة والأطفال بشكل جيد.
وكان الفريق صياد شيرازي قد تولى قيادة القوة البرية للجيش ومن ثم أصبح عضوا في مجلس الدفاع الأعلى. وقد استشهد الفريق صياد شيرازي في عملية اغتيال غادرة من قبل عناصر من زمرة خلق الإرهابية أمام منزله في 10 نيسان/1999.
أقيد في العاصمة الروسية موسكو الاجتماع الرباعي المشترك لوزرائي دفاع روسيا وإيران وسوريا وتركيا وبمشاركة رؤساء استخبارات الدول الأربع، تناول تعزيز الأمن في سوريا وتطبيع العلاقة السورية التركية. كما بحث الاجتماع أيضا جهود عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ومسألة مكافحة الإرهاب والتطرف في الأراضي السورية. وكشفت وزارة الدفاع السورية أنه تم في الاجتماع مناقشة موضوع انسحاب القوات التركية من سوريا وتطبيق الاتفاق الخاص بالطريق الدولي المعروف باسم طريق M4. من جهته قال وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني إن إيران تبذل جهودا جادة من أجل إقامة علاقة مباشرة بين سوريا وتركيا كدولتين جارتين ومؤثرتين في المنطقة. إلى الملف السوداني، حيث تجددت الاشتباكات والانفجارات في العاصمة السودانية الخرطوم بعد ساعات من بدء الهدنة الرابعة بين الجيش وقوات الدعم السريع عقب وساطة أمريكية سعودية، فيما تتسارع عملية إجلاء رعايا العديد من دول العالم من السودان عن الطريق البري والبحر. وأفادت المصادر بتجدد سماعي إطلاق نار كثيف ودوي انفجارات في محيط القصر الرئاسي بالخرطوم، وذلك بعد سريان هدنة جديدة بين طرفي القتال مدتها 3 أيام. واتهم الجيش قوات الدعم السريع بخرق الهدنة عبر استهداف قواتها بالقرب من القصر الجمهوري بسلاح المدفعية. في المقابل اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بخرق وقف إطلاق النار، وقالت إن هذا الخرق يهدد المواطنين والمقيمين والأجانب. شهدت المقابر العسكرية الصهيونية في بئر السبع توترا وتدافعا بين مؤيدي حكومة نتنياهو ومعارضيها خلال إحياء ذكرى الجنود الصهاينة القتلى على خلفية خطة نتنياهو للإصلاح القضائي. وفيما طالب معارض حكومة نتنياهو وعائلات القتلى بعدم حضور الوزراء وأعضاء الكنيسة من الائتلاف إلى المقابر وعدم إلقاء خطابات خلال إحياء الذكرى، فرضت شرطة الاحتلال حراسة أمنية مشددة على المنطقة بسبب حضور وزير الأمن الصهيوني إتمار بن غفير إلى المراسم التي تخللتها مشادات ومهاجمة أهالي الجنود القتلى بن غفير في المقبرة. أعلنت السفارة الروسية في الرياض فقدان أثري يخت يقل 3 روس في البحر الأحمر قبالة السواحل السعودية واليمن. وأوردت السفارة في بيانها أن اليخت المتوجه إلى جيبوتي أبحر من بورسعيد في مصر وتزود بالوقود في ميناء جازان بجنوب السعودية، لكن فقد الاتصال لاسلكي به بعد 2 يوم. إلى العناوين. أمير عبد الله يلتقي نظيره العماني في مسقط ويتبادل معه وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. اجتماع رباعي مشترك بحضور وزراء دفاع إيران وروسيا وتركيا وسوريا في العاصمة موسكو. تجدد الاشتباكات والانفجارات في الخرطوم بعد ساعات من بدء الهدنة الرابعة بين الجيش وقوات الدعم السريع. في أمان الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم أينما كنتم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، أثر الصراع السوداني على الأزمة الليبية. كيف يمكن أن تؤثر أحداث السودان على ليبيا، والإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة الليبية لاحتواء التأثير السلبي لهذه الأحداث على ليبيا، خاصة جنوب ليبيا وتأمين الحدود. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. في الوقت الذي اعتبر رئيس البعثة الأممية في ليبيا عبد الله باتيلي أن الليبيين أمام فرصة تاريخية للتغلب على أزمتهم المستمرة منذ عقد، وأعرب عن أمله في تنظيم الانتخابات هذا العام، تواصل الأوساط الليبية إطلاق تحذيراتها من تداعيات الأزمة السودانية على الوضع الداخلي الليبي. فالفرصة التي سنحت خلال الأسابيع الماضية للتغلب على الأزمة المتواصلة منذ عقد، ووجدت الديناميكية وتواصلت المشاورات بين المسؤولين الأمنيين، وجرت خطوات الدفع للعملية السياسية قدما، والتفاؤل الذي أبدته الأمم المتحدة تجاه ليبيا جاءت نتيجة اتفاق الفرقاء الليبيين العسكريين لتأمين الانتخابات، وكذلك لنبذ العنف واتخاذ التدابير لعودة الناخبين، وذلك في اجتماعات جرت بين قيادات سياسية وعسكرية في مناطق مختلفة من ليبيا. واعتبرتها الأوساط الأممية بأنها تشكل تقدما للمصالحة وتوحيد البلاد في سبيل استيفاء كافة الشروط لتنظيم الانتخابات هذا العام. المراقبون يرون أنه رغم هذا التفاؤل فإن الأمور قد تصطدم بعقبات نتيجة الحرب في السودان بين الجيش السوداني وقوى الدعم السريع على الصعيدين السياسي والعسكري والأمني، مع تقدم الوقت خصوصا وأن هناك علاقات بين مقاتلي الجنجويد التي انبثقت منها الدعم السريع، ووجود الفراغ الأمني في جنوب ليبيا وغياب واضح وملموس للسيطرة أو لسيطرة المؤسسات التي تستغل هذه الأزمة أو تلك المنطقة وتعسكر فيها. أذان الجنجويد التي انبثقت منها الدعم السريع وهم حلفاء لحفتر قد انطلقوا في أكثر من مرة لمهاجمة العاصمة طرابلس، وأن حفتر المقرب من الدعم السريع أعلن مؤخرا بنقل قواته إلى تلك المنطقة بذريعة المساهمة لإنهاء أزمة السودان، ما قد يدفع بالأمور إلى تورط هذه القوات بالحرب في السودان. وفي ضوء هذه المعطيات وإلى جانب التوتر في الجنوب، فإن وجود الشخصيات التي تتمركز في مواقعها كرئيس البرلمان والمشير حفتر الذي يسيطر على عدد كبير من القوات وسيف الإسلام، سيجعل قضية الانتخابات شبه مستحيلة أو صعبة بعض الشيء، إذ أن هذه الجهات لا يمكن أن تقبل بإجراء انتخابات في ليبيا، خصوصا وأنها تحتاج إلى دستور وإرادة وطنية. تحية طيبة لكم أحبتنا الكرام أينما كنتم في برنامجنا هذا صدى المغرب العربي، ونحن نتحدث وإياكم في لقائنا هذا عن تأثير أو تأثيرات الأزمة الليبية أو الأزمة السودانية أو الصراع السوداني على الأزمة في ليبيا. حقيقة لربما تأثير الصراع الدائر في السودان لا يقتصر فقط بداخله، بل يؤثر على تحديدا كما أشرنا الجنوب الليبي، أو سيطال مناطق أخرى. طبعا علينا أن نتوقف عند استضافتنا لضيفنا الكريم ونتحدث معهم في هذا الإطار، وبشكل عام كيف تؤثر هذه الأحداث على ليبيا. أنتقل لأرحب بضيفنا عبر الهاتف الذي التحق بركبنا، دكتور علي أبو الخير، الكاتب والمحلل السياسي من جمهورية مصر العربية. دكتور علي أبو الخير، أرحب بكم في لقائنا سيدي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير دكتور.
وعليكم السلام، وكل عام وأنتم بخير والأمة كلها بخير
إن شاء الله. شكرا لانضمامكم إلينا وإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. دكتور، حقيقة بداية حدثنا كيف يمكن أن تؤثر أحداث السودان على ليبيا.
أولا التأثير الحرب السودانية لن يتوقف أثره على ليبيا، ليبيا ومصر والتشاد والكينيا جيبوتي وأثيوبيا، سبع دول لها حدود مشتركة مع السودان.
نعم.
منها الدولة الليبية، والدولة الليبية صورة مصغرة أو صورة غير دموية لما يحدث في السودان. أيضا قامت ثورة في ليبيا، قتل الرئيس معمر قذافي، بدأت عملية انشقاقات داخل الوسط الليبي في بنغازي في طرابلس. في هذا ذلك الوقت كانت السودان يعاني أيضا من مشاكله في عهد الرئيس عمر البشير.
نعم.
الآن الأمور اختلطت، والآن كنا نحسب أن المنطقة ستهدأ بعد حل مشكلة سوريا وانضمامها للجامعة العربية، أصبحنا الآن في موقف لا نحسد عليه. الأثر السوداني على ليبيا ربما يفوق الأثر الليبي على مصر. على سبيل المثال، هناك تدفقات من اللاجئين ستدخل ليبيا كما تدخل مصر، كما تذهب إلى أثيوبيا كينيا. هذه الأفواج سيكون لها دور مؤثر على الأمن القومي الليبي، ولكن في نفس الوقت لن يكون أثر كبير مثل الأثر على مصر مثلا على سبيل المثال أو أثيوبيا.
نعم.
في ليبيا تستطيع أن تستوعب ملايين اللاجئين السودانيين، ولكنها في الحالة التي تعيش عليها الآن ربما لا تهدأ الأمور، وربما تتخذ الإجراءات غير مباشرة داخل ليبيا ضد خليفة اسمه حميدتي.
نعم نعم. طيب دكتور، يعني ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الليبية يعني برأيكم لاحتواء التأثير السلبي لأحداث السودان على ليبيا، خاصة جنوب ليبيا وتأمين الحدود؟
وطبعا الحالة الليبية حالة هشة أيضا، وضبط الحدود كان مسؤولية، يعني ضبط الحدود الليبية المصرية مسؤولية مصر، ضبط الحدود الليبية الجزائرية أو التونسية مسؤولية تونس، أو وكان ضبط الحدود السودانية هو الجيش السوداني. الجيش السوداني حاليا في مأزق، يحارب ما يشبه الحرب الأهلية. الدولة الليبية منقسمة إلى قسمين، من تحمي الحدود؟ أعتقد أن الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر هو المسؤول عن حماية هذه الحدود، ولكن في المقابل لابد أن تتفق أو يتفق الفريقان الليبيان في طرابلس وبنغازي على ضبط هذه الحدود وعدم التأثر بما يحدث في السودان. ولكن في النهاية الأثر السوداني على ليبيا ليس بالكبير مثل الخطر على مصر، الخطر على جيبوتي، الخطر على أثيوبيا، كينيا. هذه الدول تتأثر أكثر كثيرا. الحالة الليبية كما قلنا لابد أن يتفق الفريقان على ضبط هذه الحدود، وهي مسؤولية الجيش الوطني الليبي في بنغازي.
طيب كيف ترى وسيؤثر نزوح وتمركز المرتزقة على الأوضاع الأمنية في هذه المناطق التي تفضلت، ونحن نقصد ليبيا تحديدا طبعا؟
ويعني المرتزقة كثيرون، ولذلك حتى المرتزقة كان لهم دور في اليمن. مرتضى خالد كان لهم دور في في أثيوبيا. المرتضى كان لهم دور في مع الإمارات، دور سياسي عبر ذات. فالمرتزقة لو دخلوا الحدود ستبدأ المشاكل، تبدأ طبعا خاصة بالنسبة لليبيا. لو دخل المرتزقة سيعيشون في الأرض فسادا، وستبدأ ليبيا تواجه مشكلة جديدة غير المشكلة التي تعيشها. فضبط الحدود مهم جدا، وهي مسؤولية الدولة الليبية والفريقين، خاصة الفريق الجيش الوطني الذي لديه أفراد مسلحين، تسليح عسكري يستطيع أن يضبط الحدود كما يجب أن يوالي منع دخول المتسللين المتطرفة داخل اللاجئين المدنيين.
نعم، لأتساءل أنا يعني أركز أسئلتي حول الوضع الجاري في السودان وأعود إلى ليبيا إن شاء الله. عموما كيف تقيم دكتور الأوضاع الجارية في السودان؟
والله يعني نحن كلنا في حيرة، في حيرة من أمرنا. كل الأوراق اختلطت، وكأنها كانت كان هدوء الذي يسبق العاصفة. أولا دعني أقول لك أن المطلوب مما يحدث في السودان هو رأس مصر. مصر الدولة الوحيدة التي لديها جيش قوي، خرجت سالمة من الربيع العربي، لها دور في السودان، دور سياسي تاريخي جغرافي من خلال نهر النيل. كل هذه الأمور تجعل من مصر مطلوبة. لو نظرنا للخريطة حتى في الذين يحاربون، السيد عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية السابق قال بالنصر، قال إن الدول العربية هو لم يسميها ولكننا نعرفها تساعد الدعم السريع، وعلى سبيل التحديد هم السعودية والإمارات. وقالوا إن السعودية تساعد حميدتي لأنه شارك في الحرب ضد أنصار الله في اليمن، و والإمارات تساعد من أجل منجم الذهب وكأنها تحتاج النقود. وبالتالي المشهد الآن أعتقد أن يقتل حميدتي أو يهرب خارج البلاد بعد الدعم الذي تقدمه له الدول المختلفة التي تعترف بوجود جيش وطني واحد ليبي هو الجيش الذي يرأسه البرهان، رغم خلافاتنا معه ورغم أخذنا عليه، لكن في النهاية هو الجيش الذي يملك السلاح ويملك التظاهرات ويستطيع أن يحسم الأمور. هذا إذا لم تتدخل القوى الكبرى مثل تركيا، مثل أمريكا، مثل الصهيونية ومثل تركيا. كثير من الدول تريد لها موت قدم في هذا المكان الحساس والخطير جدا.
نعم، وأيضا اسمح لي يعني أتساءل كيف تنظر إلى دور، وأشرت ربما إلى بعض الدول العربية، لكن الدول الغربية والكيان الصهيوني في أحداث السودان.
هم الذين أعتقد هم الذين أشعلوا هذه الحرب. يعني أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية منذ دونالد ترامب وكان يريد حرب في هذه المنطقة.
نعم،
وكان يسخن مصر لكي تضرب صدر النفط حتى تندلع الحرب. وهو الذي وجاء من بعده
بايدن
الرئيس الأمريكي الحالي، تعامل مع الدعم السريع، تعامل مع شخصية غير متعلمة اسمها حميدتي. فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، تركيا، كل هذه الدول. ولا نخفي سرا عندما نقول أن الكيان الصهيوني له وجود ليس في السودان ولكن ضمن الدول حول السودان من أثيوبيا. فبالتالي لا نعفي أنفسنا من المسؤولية، ولكن نقول أن الخطر الأمريكي الصهيوني هو الأكبر، هو الذي يريد أن تستمر الحرب. والدليل على ذلك أنهم هرولوا وكأنهم يفزعون العالم أن الحرب قادمة، ويجلون البعثات الدبلوماسية والمدنيين وكل من أجل انزعاج العالم، ثم عندما يتم الإجلاف الكامل تبدأ الحرب الأهلية. وهذا هو الخطر الكبير الذي نراه والذي نشكوه.
نعم. طيب دكتور علي، اسمح لي أتوقف عند هذا الفاصل وأنت تبقى معنا إن شاء الله. أنا لدي بعض الأسئلة حول الانتخابات في ليبيا لإخراج هذا البلد من أزمته السياسية، هل ستنجح أم لا، وإلى آخر من تساؤلات، لكن بعد هذا الفاصل أعود لكم إن شاء الله وأكمل ما تبقى من حديث.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
تحية طيبة مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، أثر الصراع السوداني على الأزمة الليبية. نتحدث في هذا المجال وفي هذا الإطار، ومعنا الدكتور علي أبو الخير، الكاتب والمحلل السياسي من جمهورية مصر العربية. أعود إليك من جديد دكتور، وشكرا لبقائكم معنا. في ظل استفحال هذه الأزمة في السودان، هل تعتقد دكتور يعني أن الجهود لتنظيم الانتخابات في ليبيا لإخراجها من أزمتها السياسية ستنجح؟
لا أعتقد. المخرج الوحيد من الأزمة هو هزيمة الدعم السريع، محاكمة حامدتي، الجيش السوداني يحكم، ثم يبدأون فترة انتقالية ثم انتخابات. علينا أن لا ننسى أن السودان أصلا له باع طويل في الانقلابات العسكرية. هو الحل الوحيد أن الجيش الوطني السوداني ينتصر في الحرب ويستتب السلام ويعود اللاجئون، ثم يبدأون في مرحلة انتقالية كما يقولون. لكن كيف نقول ان الجيش له رأسان، رأس حمدتي ورأس البرهان، الى جانب ابعاد القوى الكبرى التي تحاول الاسهام في تفكيك الدولة. ولو حدث ستنفصل دارفور او كردفان كما انفصل الجنوب السوداني. فنسأل الله العافية، واعتقد ان الحل الوحيد هو هزيمة الدعم السريع.
نعم. ما هو
عدم التدخل
ما هو يعني دور ووجود عناصر كرئيس البرلمان في ليبيا، أقصد حفتر وسيف الإسلام، يعني في هذا الأمر كيف يؤثرون وكيف يكونون؟
هو ليبيا غير مؤثرة كثيرا لأنها مشغولة بمشاكلها الداخلية أيضا. صحيح أنها لم تصل إلى حد الحرب الأهلية، حدثت نواشات ولكن كانت سريعا وكل واحد مستقر في منطقة. لكن المطلوب من الأخوة الليبي أن ينضم معا ويقومان بحماية الحدود الليبية وحماية الحدود وحماية العمق الليبي من دخول مرتزقة. المرتزقة أكبر خطر حاليا موجودين، ومنهم ناس كانوا في سيناء والدولة حربتهم وانتصرت عليهم. هنا يجب أن ينضم جنود الدعم السريع بعد هزيمة حميتي وانضمونا إلى الجيش الوطني. نعم. الجيش الوطني الليبي.
نعم.
الجيش الوطني السوداني.
نعم. نعم.
المسألة معقدة إلى درجة يعني كلها اجتهادات شخصية نقولها، ولكن لا نستطيع أن نحسمها من داخل ليبيا أو من الجزائر أو من أثيوبيا أو من مصر أو من جيبوتي. كلها الأيام القادمة أنا غير متفائل على الإطلاق بعد الفزع الأكبر الذي أودعوه في دول العالم. الولايات المتحدة هي التي أفزعت العالم بالرعاية لجانب وأخذ أكثر أبدا زعر عند باقي الدول الأخرى. عندما يخرج كل الأجانب من ليبيا من السودان تصبح الساحة مهيئة لحرب أهلية وإذا حدثت ولم يستطع الجيش حسمها ستمتد سنوات حرب الأهلية في الجنوب من عام 1983 لعام 2006 ثم لعام 2011 مدة طويلة يموت فيها الأبرياء ويقتلون والهجرات. مصر لديها 5 مليون سوداني يعملون. تخيل إذا البوابات فتحت ينتقل ملايين آخرين منهم من داخلهم مرتزقة ورهابيين من هذه الأشياء. وبالتالي نسأل الله العافية مرة أخرى.
وجود هذه الحرب الأهلية واستمراريتها دكتور علي أبو الخير بالتالي لصالح من؟ ماذا تستفيد الدول الكبرى؟
كله يصب في صالح كان الصهيوني. منطقة كانت في سبيلها إلى الهدوء. وسوريا تعود إلى الجامعة العربية.
نعم.
والسعودية وإيران يعيدان على قدم. فكنا استبشرنا خير إلى أن حصلت هذه المصيبة. وإذا تفكك السودان كان أين العمق؟ السودان بالنسبة لمصر العمق مصري السودان.
نعم.
هي السودان وليبيا. فبالتالي الجنوب أخطر علينا من الغرب. الخطر يأتي حاليا من إثيوبيا من الكيان الصهيوني من بعض الدول العربية الداعمة للموقف الإثيوبي لبعض الدول التي تدعم حميتي. فالأمور مرتبكة وربما يأتي أمر جديد لا نتوقعه خلال الأيام القادمة ربما تحسم الأمر وهذا ما نتمنى الناس سريعا إن شاء الله.
هذا هو تأثير الغدة السرطانية التي زرعت في المنطقة على اتحال. شكرا جزيلا لك دكتور علي أبو الخير، كنت معنا من مصر الكاتب والمحلل السياسي لحضوركم معنا في هذا البرنامج. حياكم الله دكتور.
شكرا.
الله يبارك. تحية طيبة لكم من جديد نقولها مستمعينا الكرام في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، والذي نتحدث اليوم عن حقيقة الصراع في السودان وتأثيره على الأزمة الليبية، كما استمعنا إلى ضيفنا وسأتوقف إن شاء الله عند حديثه أكثر ومتابعة ما قال لنا في هذا البرنامج أنها لم تؤثر فقط على ليبيا، بل هذا التأثير سيمتد إلى دول أخرى مثل مصر أكيد وتشاد وإثيوبيا وسائر البلدان التي تكون بجانب السودان، نظرا لخطورة الأوضاع وحقيقة استمرارية المواجهات وعدم وجود نية ورغبة لحد الآن في إنهاء هذه الأزمة وهذا الوضع الذي كان حقيقة من تأثير الكيان الصهيوني وشيطنته في المنطقة. وكل هذه الأمور تصب لصالح هذا الكيان الغاصب لأراضي فلسطين المحتلة وهذه الغدة السرطانية. تسمحوا لي أتوقف عند مشاركة أو مشاركات أخواننا أحبتنا في التطبيق الواتساب المستمعين الأكارم الذين يبعثون إلينا برسائل. أشكر جزيل الشكر المستمع الفاضل أبو محمد مهدي الذي يتواصل معنا من اليمن، بعث إلينا برسالة صوتية يقول ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأكارم، أستمع إلى رسالتك يا أخي الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن الصراع المسلح بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني سوف يؤثر سلبا على الأزمة السياسية والعسكرية المتفاقمة في ليبيا، بل إننا نعتقد أن الأزمة في السودان قد تتجاوز محيطها الإقليمي إلى مصر ودول أفريقية أخرى. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكري وتقديري لك يا أبا محمد مهدي على تواصلك معنا في هذا البرنامج، بارك الله بك على إرسال الرسالة الصوتية. الأخت الفاضلة أم علي من البحرين التي بعثت إلينا ببعض المشاركات والمساهمات، أشكرها جزيل الشكر، تقول تحياتي لكم. أكيد أن هذه الأزمة ستطول ولا نرى بوادر للانفراج منها في الوضع الحالي. أبو حيدر من الكويت أيضا يكتب لنا يقول نعم بالنسبة للأثر راح تتأثر حتى جمهورية مصر والدول المحيطة أيضا ستتأثر بهذه الأزمة وهذا الصراع، ولا نعلم كيف سيكون هذا التأثير، علينا أن ننتظر قادم الأيام ونرى الوضع القائم في هذه المنطقة. شكري وتقديري لك يا أبا حيدر من الكويت، بارك الله بك، وشكرا على إرسال الرسالة والمساهمة معنا في هذا البرنامج. قال الدكتور علي أبو الخير الكاتب والمحلل السياسي في هذا البرنامج أنه كما أشرت لا يقتصر، وكانت أيضا ضمن المشاركات، أن هذه الأزمة وهذا الصراع على ليبيا استهداف مصر قبل ليبيا، لربما البلد الذي يتمتع بجيش في هذه المنطقة هو الذي يستهدف أولا، وحقيقة كلنا كنا متفائلين بعودة سوريا إلى أحضان الدول العربية ووجود اتفاقيات، يعني حقيقة وبداية اتفاقيات بين جمهورية إيران الإسلامية والمملكة العربية السعودية لتهدئة الأوضاع التي عاشتها المنطقة على مدة أكثر من عقد، ولكن الآن بدأت هذه الأزمة وتفاجأنا في الأوضاع الجارية في السودان، التأثيرات القائمة لبعض البلدان العربية أيضا ذكرها الدكتور علي أبو الخير، يعني ربما بعض الجوانب في السعودية والإمارات هم الذين دخلوا الدول الغربية، الولايات المتحدة الأمريكية، الكيان الصهيوني الذي له الاستفادة حقيقة من هذه الأزمة وبقاء هذا الصراع حقيقة في السودان، ومع وجود عدد كبير من المرتزقة في هذه المنطقة وفي هذا البلد وممكن انتقالهم إلى سائر البلدان كمصر البلدان المجاورة للسودان، الخطر الأمريكي الصهيوني حقيقة أكبر، لأنهم يريدون استمرار الحرب وهدوء المنطقة لم يكن لصالحهم، لكن إجلاء البعثات الدبلوماسية والأهالي من السودان هذا ينبئ لبدء حرب أهلية في هذه المنطقة واستمرارية هذا الصراع وعدم إخفاء النار القائمة في هذا البلد. لابد لنا من الوقوف والانتظار حتى نرى كيف ستنتهي هذه الأمور المعقدة التي تزداد تعقيدا حقيقة في هذه الأيام، ولا يمكن الحديث الآن عن أي حل. ما هذا ما قاله وأشار إليه الدكتور علي أبو الخير ضيفنا في هذا البرنامج، كان معنا من جمهورية مصر العربية. أشكر لكم المستمعين الكرام حسن المتابعة وطيب الإصغاء، وصلنا إلى نهاية البرنامج في أمان الله.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن المنتظر يلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء للثبات على الدين والسلامة من فتن آخر الزمان، حيث الابتلاءات بالشهوات والشبهات. وهنا أمرنا في زمن الغيبة ببعض الأدعية، ومنها دعاء الغريق، وهو أن يقول المؤمن: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. غير أنه لا يعني ذلك الاكتفاء بالدعاء فحسب، وإنما يلزم المؤمن للسعي في تحصين نفسه تكامل في الروح والفكر والعقيدة، مثله مثل الإنسان الذي يطلب الرزق ويسعى جاهدا في تحصيله.
مستمعينا الأفاضل، ومن هدي المنبر الحسيني نستمع فيما يلي إلى خلاصة مجلس للخطيب فضيلة الشيخ محمد باقر الإيرواني. موضوع المحاضرة هو الغيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز من قائل: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. صدق الله العلي العظيم. أقدم لك فرد مقدمة صغيرة ترتبط بإعجاز القرآن. يعني الآن إذا إجانا فرد واحد وقال لنا: تعالوا أنتم مسلمين مو هيك ولا بلي، شنو معجزة نبيكم؟ القرآن الكريم. يابا شنو وجه إعجازه؟ إذا سألك قال لك: ما هو وجه كون القرآن الكريم معجزة؟ بيّن لي يا رجاء بصورة مختصرة وعاجلة، ما أريد تطول لي همات. يمكن أن تقول القرآن معجز من جهات: واحد من جهة البلاغة، واحد من جهة إخباره بمضامين وبيان لمضامين راقية وعالية لا تصل إليها عقول البشر، وثلاثة وقل لها أوضح لك إياها هسه باختصار همات: إخبار عن المغيبات، وأربعة إخبار عن قضايا علمية لا يتوصل إليها حتى العلماء الكبار. وكل هالقضايا جاء بها إنسان لم يعرف عنه أنه دخل المدارس والجامعات، يعيش في تلك الجزيرة العربية الذي ما كان فيها شيء إلا البلاغة. العرب كانوا معروفين بالبلاغة، أكثر من البلاغة ما كانوا. إذا تلحظهم من جهات أخرى كانوا يعيشون الجهل بأعلى مراتبه. جاء بهذه الأمور، جاء بهذا القرآن الكريم الذي يحمل معه هذه الأمور مثل هذا الإنسان. هذا كله يدل على الإعجاز، أن القرآن معجز جاء من الله ومن السماء، وإلا كيف هذا الإنسان بهذه المواصفات يأتي بمثل هذا؟ تعال إلى الجنب الثالث، الإخبار عن المغيبات. القرآن أخبر بأشياء بعد لم تقع ووقعت. وشلون
يخبر على سبيل الجزم إذا هو ما متصل بالسماء، إذا لم يكن من الله حتماً ما يتمكن يخبر على سبيل الجزم، إخبار على سبيل الجزم مع الوقوع. مو أكو بعض الناس ترى يخبر لكنه ما يتحقق الشيء، أما أن يخبر على سبيل الجزم ويقع حتما في وقته، هذا يدل على أنه شلون. مثلا القرآن الكريم أخبرنا عن أبي لهب: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. التفت شلون يولا؟ سيصلى نارا، هذا إخبار عن الغيب، يعني القرآن يريد يقول هذا أفرضه هو عم النبي، لكن ترى هذا ما يؤمن، مو ابن أخوك هذا، ليش ما تصدق؟ مو تعرف هذا الصادق الأمين؟ كلكم يشهد بذلك. إيه لماذا هذا العداء له؟ ولكن أخبر القرآن هذا يبقى على عدائه هو وزوجته. أم جميل الذي كانت تجيب الحطب والشدة بحبل من مسد من ليف، والحبل همات برقبته حتى توج نار في طريق النبي صلى الله عليه وآله، أو تضعه في طريق النبي حتى يحيى. اثنين هم أبو لهب هم زوجته أم جميل حمالة الحطب، اثنيناتهم يصلون نار ذات لهب. أخبر النبي بذلك، أخبر القرآن بذلك، صدق همات، مات أبو لهب. وشلون موت همات؟ الذي ذبوه في مكان خافوا، أكو بعض الأمراض أمراض معدية. المقصود هذا إعجاز، هذا إخبار عن غيب وقد تحقق. جيد، مثال ثاني: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويمحق دابر الكافرين. غزوة بدر قبل ما تتحقق استشارهم النبي الربعة: شنو رأيكم؟ كل واحد حكى فرد شيء، بعدين قالهم أقولكم فرد شيء: يو احنا نربح الحرب، لا اذا ما نربح الحرب هذه قافلة ابي سفيان قاعد تجي من الشام محملة، خوش قافلة من الشام المن الى مكة المكرمة تكون ان واحد من ذن الثنين. هذا اخبار عن غير، بس هم كل واحد رغب شنو بهما بغير ذات الشوكة. ذات الشوكة المقصود منها الحرب، وما يريدها واحد بها دماء وبها سيوف وبها قتل. ارغبت القرآن هم يقول قلوبكم رغبت بمن بغير ذات الشوكة، يعني بمن بعير قريش رغبتم بذلك. وأبو سفيان بالفعل غير المسير أو نجب القاتلة، فانحصر الأمر حينئذ بمن؟ بالحروب. وبالفعل انتصر المسلمون في حربهم الأولى على المشركين. هذا إخبار عن غيب أخبرهم النبي صلى الله عليه وآله. جيد، هذه جنبة ثانية من جنبات بلاغة إعجاز القرآن. والجنبة الرابعة الأخيرة الإخبار عن قضايا علمية راقية. مثلا على سبيل المثال، شوف شلون قضية علمية: وأرسلنا الرياح لواقح. الآية الكريمة تقول وأرسلنا الرياح يعني هالرياح الذي تشوفوها بناتكم فقط هي رياح، لكن هي ليست رياح عبثية، لا، أي لواقع أي تلقح النباتات، لا أنها مجرد. هاي القضية مني التفت لها أقول غير خبراء النباتات، علماء الذي هم بالنباتات، هذا يكون فرد واحد عدة فرد دراسة راقية بالجديد ورشقت ألف سنة أكثر من ألف سنة، التفت العلماء إلى أنه توجد وسيلة جديدة للتلقيح هي بواسطة الرياح، والقرآن أخبر عنها قبل أكثر من ألف سنة. هاي قضية علمية، هذه ما يمكن أن يخبر عنها بها شخص عادي. بعد ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يعني قضية الذكر والأنثى لا تتصورون أيها الناس تختص بمن؟ بالبشر، مو احنا نتصور فقط في البشر، ها؟ راقية ما يمكن أن يتوصل إليها الذهن البشري. الذي جعل لكم الأرض مهدا، آية أخرى، الأرض جعلها مهدا، المهد شنو إيش باللغة العربية نسميه بعرفنا كاروك، كاروك الطفل، يعبر عنه بالعربية الفصحى بالمهد. القرآن الكريم يقول الأرض جعلناها لكم مهدا، يعني مثل الكاروك، هذا شيء يدل على أن الأرض تتحرك، الأرض ليست ثابتة. هذه قضية علمية توصلوا إليها أخيرا، كانوا يتصورون الشمس والكواكب تتحرك، أولا هيك كان بناء، والأرض ثابتة، مو احنا هنا قاعدين يا ولا نشوف نفسنا ثابتين، فبنانا الأرض ثابتة والشمس هي الذي تتحرك، لا، القرآن الكريم يقول الأرض هي التي تتحرك، هي المهد الذي جعل لكم الأرض مهد، لكن حركة كحركة المهد، شلون حركة المهد حركة خفيفة، حركة الأرض هي كذلك خفيفة، لأجل أنها خفيفة لا تشعرون بها. هذه بعض جهات البلاغة في القرآن الكريم. الآن أجيك إلى الآيات الأربع أو الست التي قرأتها عليك، تلك قلنا ليست مجرد قسم بل تحمل إضافة إلى ذلك إعجازا قرآنيا. كيف تحمل إعجازا قرآنيا؟ الآيات الثلاث الأول تخبر عن أن الريح لها فوائد وخصائص لا تلتفتون إليها أيها الناس ولا تعرفونها، شلون؟ والذاريات ذروا، يعني قسما بالرياح الذي الفائدة الأولى لها أنها تحمل اللقاح، والفائدة الثانية فالحاملات وقرا، يعني تحمل السحب من بلد إلى بلد، السحب المحملة بالأمطار، وبعد فالجاريات يسرا، تسير هي السفن. هذه إذن إخبار عن غيب، لا أنه مجرد قسم، هذا إعجاز قرآني. اللهم بحق محمد وآل محمد اجعل وجوهنا في ذلك اليوم من الوجوه المبيضة وليس من الوجوه المسودة، إنك جواد كريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله يا الله يا الله.
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صاف كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل ذات